القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. هذا أصل عظيم جمع هذا أصل عظيم جميع رخص الشرع. نعم جميع رخص الشريعة تحقيقاتها
وتخفيفاتها.
صحيح يا شيخ.
اي وش اللي عندك؟
تحقيقاتها.
لا غلط.
هذا أصل عظيم جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا: جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا. والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، وهي جزء يسير جدا في العام مرة. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام. والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع. وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين. وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما. وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات. يقادر؟
نعم، يعني لا يبلغ.
وعلى يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات. وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام، إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة، خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود. ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان. والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان، والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة. ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وطهارة أفواه الصبيان.
عن الدم اليسير النجس، يستثنى من هذا ما خرج من السبيلين، فإنه لا يوفى عن يسيره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه وتنضحه بالماء وأطلق، فيشمل اليسير والكثير. أما بقية الدماء فهذه يعني، وأقصد بذلك دم الإنسان، فأكثر العلماء على أنه نجس، كالذي يخرج من الأنف أو من السن أو من العرق، أكثر العلماء على أنه نجس. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بنجس. ومن تأمل النصوص تبين له أنه ليس بنجس، لكن على القول بنجاسة يعفى عن يسيره. فما هو حد اليسير؟ حد اليسير هو ما صغر في عين الإنسان ورأى أنه يسير، هكذا قال بعض العلماء، فهو معتبر في كل إنسان بحسبه. لكن هذا ليس بمنضبط، لأن الموسوس اليسير عنده إيش؟ كثير، والمتهاون الكثير عنده يسير. وقال بعض العلماء بل يرجع في هذا إلى أوساط الناس وعامتهم، فإن كان يسيرا في عرف الناس فهو يسير، وإن كان كثيرا فهو كثير. هذا متى؟ إذا قلنا إنه نجس. أما إذا قلنا إنه ليس بنجس لأن الأصل الطهارة والمؤمن لا ينجس، وإذا كان العضو إذا قطع من الإنسان مع ما ترسب فيه من الدم فهو طاهر، فطهارة الدم من باب أولى. ثم إن الدماء تصيب الناس في حربهم وفي سلمهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر بغسل هذه الدماء. فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كانت تغسل الدم عن وجهه؟ قلنا بلى. لكن هل هذا يدل على النجاسة؟ لا يدل على النجاسة، أولا لأنه مجرد فعل من صحابي، لكن الرسول أقره صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنها تغسلها وجهه ليزول تلوث الوجه بالدم. من قال إنها تغسله من أجل النجاسة؟ فلهذا نرى أن القول الراجح أن دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من السبيلين، القبل أو الدبر. كما أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين ولو كثر لا ينقض الوضوء، يعني لو أصاب الإنسان رعاف كثير فإن وضوءه باقي ولا ينتقض. أو جرح الإنسان بزجاجة أو حديدة أو مسمار أو ما أشبه ذلك وخرج منه دم كثير فإن وضوءه باق لا ينتقض، لأن الأصل عدم النقض إلا بدليل. لكن لو توضأ الإنسان من أجل أن يعيد نشاطه وقوته فهذا لا بأس به، نرجو أن لا يكون به بأس. أما أن نقول أن وضوءه قد انتقض بلا دليل فلا يمكن. وقول هل الدم يصير نجس، هل في الحيوان غير الآدمي دم طاهر؟ نعم، هو الذي يبقى بعد الذبح، الذي يبقى بعد الذبح ولو كان كثيرا طاهر، حتى لو طبخ الإنسان اللحم وظهر أثر الحمرة في المرق فإنه طاهر. كل دم يبقى بعد الذكاة الشرعية فهو طاهر. نعم، انتهى الوقت.